بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة المنظومة الميمية للحافظ الحكمي، وقد تكلمنا في جلسة العصر حول محورين من محاور هذه المنظومة. قال بعد ذلك: الوصية بكتاب الله عز وجل. وهنا عمد الناظم إلى ذكر بعض الحقوق والوصايا الخاصة بكتاب الله عز وجل، ثم ذكر فضائل القرآن. قال: وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. هنا بدأ بالوصية الأولى وهي تدبر القرآن. التدبر هو التفكر والتأمل في المعاني، أفلا يتدبرون القرآن كما قال الله عز وجل، وليتدبروا آياته الآية الأخرى. قد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه العظيم. والأمر الثاني، الوصية الثانية في هذا البيت، ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه الإنسان على أحسن وجه، مرتلا لكتاب الله، متغنيا بالقرآن كما حث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله، يعني لا تجعل قراءتك قراءة عابرة هذ، وإنما قراءة مقرونة بالترتيل، مقرونة بالتدبر، كلام يقرأه الإنسان يتواطأ فيه اللسان والقلب، يقرأه الإنسان بلسانه يرجع الأثر ويثمر في قلبه ويصب فيه. قال: لا سيما في حندس الظلم، يعني في شدة الظلام، الحنادس شدة الظلام الليل، وهي من أفضل الأوقات، يعني في غير القراءة في الصلاة في غيرها، كما ذكر الإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وأفضل وقت لقراءة القرآن جوف الليل. جوف الليل لماذا؟ لأنه وقت هدأ، هدوء، بعيد الإنسان عن الناس، فيخلو بكتاب الله عز وجل ويتدبر ويستشعر المعاني العظيمة الموجودة في القرآن. قال: حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي. هذه جملة من الوصايا. الوصية الثالثة منها الاحتكام إلى كتاب الله عز وجل، أن يحتكم الإنسان إلى القرآن. فقول حكم براهينه، أي احتكم، اجعله حكما عليك في حياتك في كل صغيرة وكبيرة من جهة العمل. قال: واعمل بمحكمه، هذه الوصية الرابعة، العمل بالمحكم، لأن القرآن إما محكم وإما متشابه، وسوف يشير المحكم هو البين الواضح تعمل به، وهناك المتشابه الذي يكون غير متضح غير واضح في معناه. قال: واعمل بمحكمه، منه آيات محكمات هن الكتاب. قال: حلا وحضرا، يعني يعمل الإنسان بالمحكمات في الحلال وفي الحرام. قال: وما قد حده أقمي، هذه الوصية الخامسة، إقامة الحدود، إقامة الحدود. ودائما العلماء يتكلمون في هذا الباب بين مسألة إقامة الحروف وإقامة الحدود. فالبعض يقيم الحدود، يرتل ويخرج المخارج ويجود تجويد حسن، هذا أقام الحروف. لكن إذا جئنا إلى جانب التطبيق، ما أقام الحدود، ما أقام الحدود، يأمره الله عز وجل بالعبادات، فهو غير مطبق لهذا القرآن. ولذلك قال بعض العلماء: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. من جهة ماذا؟ التطبيق، من جهة إقامة حدود هذا القرآن. ليس القرآن مجرد حروف، وإنما حدود تطبيق وعمل يطبقه الإنسان. قال: واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. هذه الوصية السادسة، وهي تفسير القرآن بالمأثور، تفسير القرآن بالمأثور، وهذا أعلى درجات القرآن، أعلى درجات تفسير القرآن، لأن القرآن ابتداء يفسر بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن باللغة، ثم تفسير القرآن بأقوال العلماء. فهذه درجات معروفة في تفسير القرآن. فيقول: فما علمت بمحض النقل. قال: واطلب معانيه بالنقل الصريح، يعني من القرآن والسنة، يرجع إلى تفسيره إلى القرآن والسنة. وتجد في كتب السنن أبواب كثيرة في تفسير القرآن. قال: ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. الإنسان أي آية لا يعرف معناها لا يفسر. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك أبو بكر الصديق في الأثر المعروف قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا وقوف الإنسان، إذا ما علم شيء فلا يخوض فيه. قال: فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. يعني ما علمت بالنقل، ما اتضح تفسيره، قل به، انقل فيه ما جاء في اللغة، ما جاء في النصوص. والذي لا تعلم معناه، المبهم، منبهم لديك غير واضح، فهذا تقول فيه الله أعلم، تكل العلم إلى الله. ثم قال: ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. هذه الوصية السابعة، وهي عدم المراء والجدال في القرآن. وهذا الجدال والمراء هو المؤدي إلى الشك، إلى الشك في القرآن وإيراد التعارض في القرآن. جاء في الحديث الصحيح: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، حديث حسن الشيخ الألباني. وقال: لا تجادلوا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وهذه حديث واضحة بينة، فلا يجادل الإنسان، يعني ما يبحث الإنسان عن التعارض بين الآيات كما فعل الصبيغ وضربه عمر بالدرة فأدبه على هذا الأمر. فلا يماري الإنسان ولا يجادل في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يسلم ويكون وقاف عند كتاب الله عز وجل كما كان سلف هذه الأمة. ثم قال: وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. وهذه هي الوصية الثامنة، الوقوف عند الأمر والنهي، الوقوف عند الأمر والنهي. من صفات المؤمن أنه وقاف عند كتاب الله، جاءته الآية في الأمر يأتمر، جاءته الآية في النهي ينتهي، ولا يجادل ولا يقيس بعقله ولا يضرب لكتاب الله الأمثال، لا، يقف ويطبق ويمتثل. وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. هذه الوصية التاسعة، أن ما تشابه ولا تعلم فوض علمه إلى الله، فوض علمه إلى الله. وهذا التشابه تشابه نسبي، تشابه نسبي، لا يوجد في القرآن تشابه مطلق، لا يوجد تشابه مطلق في القرآن، يعني لا يوجد شيء في القرآن لا يعلم معناه كليا أبدا، والآثار تدل على ذلك. من الآثار أثر مجاهد قال قرأت القرآن كله على ابن عباس مرتين، قال فكنت أقف معه عند كل آية يفسرها، يفسر كل آية في كتاب الله عز وجل. فهذا دليل أن هناك من يعلم معاني كتاب الله عز وجل، لكن قد هذه الآية أو الكلمة ما تتضح لك، لكن تتضح لعالم آخر، تتضح لعالم ولا تتضح لعالم آخر، فهذا متفاوت جانب التشابه. قال وما تشابه فوض للإله، فالمعاني ليس فيها كما قلنا تشابه مطلق، وإنما تشابه نسبي. قال ولا تخوض فخوضك فيه موجب النقم. قال ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. قال حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوجا لم يقم. هذه الوصية العاشرة، أي لا تتبع طريقة أهل البدع في القرآن، لا تتبع طريقة أهل البدع في القرآن. هناك كثير من الأساليب التي سلكها أهل البدع في كتاب الله عز وجل، مثل التفسير الإشاري والتفسير الباطني والتفسير الحسابي وغيرها من التفاسير المحدثة التي ظهرت في كتاب الله عز وجل، وخاض كثير منهم في كتاب الله عز وجل وفسره بما يخدم المذاهب الباطلة، مثل تفاسير المعتزلة وتفاسير المتصوفة والأشاعرة وتفاسير أهل الباطل المختلفة، هذه موجودة. فالإنسان لا يغتر مهما زخرفوا هذه الأقوال، يزخرفونها بالباطل، يزينها بزينة الكلام، فلا يغتر الإنسان بطرائق أهل البدع في باب التفسير. والعلماء جهود يعني في بيان مناهج المفسرين وطرائق المفسرين، لعل أبرز كتاب التفسير والمفسرون للذهبي يقع فيه 3 مجلدات، الذهبي ليس القديم، هذا قريب، وكتب في مناهج المفسرين وتوجهاتهم وبين أصحاب التوجهات المختلفة. ثم بعد أن ذكر هذه الوصايا العشر والواجبات تجاه كتاب الله عز وجل، ذكر فضائل القرآن، فضائل قراءة القرآن وفضل القرآن في نفسه وعظمة القرآن، وهي فضائل كثيرة جدا. قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فالذي يقرأ كتاب الله عز وجل، يعني هذه من الفضائل، مخاطبة الرحمن، من يقرأ القرآن يناجي الله عز وجل، يناجي الله عز وجل ويكلم الله سبحانه وتعالى بقراءة هذا القرآن. وهذا يتضح في حديث الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ففيه معنى مناجاة الله عز وجل ومخاطبة الله جل في علا. وقال أيضا من الفضائل، قال هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى لمعتصم. فالقرآن هو الصراط الذي إن تمسك به الإنسان أمن من الهلاك والضياع، ووصفه بهذه الأوصاف وكلها متقاربة من بعضها البعض، أن القرآن هو الصراط. وجاء يعني في تفسير الصراط وأن هذا صراطي مستقيما، واهدنا الصراط المستقيم. الصراط فيه أقوال كثيرة، منها أنه القرآن، ومنه أنه الإسلام، ومنه أنه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن التفاسير أنه القرآن، فهو الصراط وهو الحبل المتين. وهذا من باب التشبيه، لأن الإنسان الذي يمسك بالحبل المتين ليس كالإنسان الذي يتمسك بحبل هزيل معرض للانقطاع. قال هو الميزان، يعني يزن به الإنسان الأمور ويعرضها عليه. قال والعروة الوثقى لمعتصم، الذي يريد التمسك فيتمسك بالقرآن. ثم قال فضيلة الثالثة أنه هو التبيان. قال هو البيان وهو الذكر الحكيم وهو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. يعني هذا القرآن بيان، هذا بيان للناس، يعني الله سبحانه وتعالى يبين وتفصيل كل شيء، ما من شيء إلا ذكره الله عز وجل في القرآن والسنة مبينة مفسرة كما سوف يأتي. لكن القرآن فيه البيان، فيه التفصيل لكثير من الأمور. قال هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. القرآن أيضا هذه من الفضائل أنه بصيرة وذكرى وموعظة، يعني يتذكر الإنسان ويتبصر بهذا القرآن ويكون موعظة. وهذه يعني كلها مأخوذة من آيات كتاب الله عز وجل، هذا بصائر للناس في وصف القرآن، إن في ذلك لذكرى. قال والذكرى لمدكر، قال هو المواعظ وموعظة للمتقين، والبشرى بشرى المتقين لغير عمي، يعني صاحب البصيرة هو الذي يستفيد. كثير من الناس ربما تأتيه المواعظ وتتلى عليه ليل ونهار لكنه ليس بصاحب بصيرة، صاحب بصيرة. الذي يستفيد من عظات القرآن هو صاحب البصيرة، صاحب القلب المنشرح المقبل على هذه البصائر والمواعظ فيتأثر بها. قال هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. أيضا هذه من فضائل القرآن أنه نور، الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك نورا، الله وصف القرآن بأنه نور. قال نورا بينا، فيه البيان كما سبق، وهدى. قال وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لا شك أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فآيات كتاب الله عز وجل كلها شفاء للإنسان. بل ابن القيم لما ذكر صور الهجر ذكر هجر القراءة وذكر هجر العمل وهجر الاحتكام وهجر الاستشفاء. فمن أنواع هجر القرآن النوع الرابع هجر الاستشفاء، أن يترك الإنسان الاستشفاء بالقرآن، أن يعالج نفسه بالقرآن. وكتاب الله عز وجل أيضا كما ذكر ابن القيم علاج لسائر الأمراض، قال الأمراض البدنية والنفسية والروحية كلها علاجها في كتاب الله عز وجل، ومن جرب عرف. كتاب الله عز وجل علاج لا تستطيعها لا المرضى ولا الجن ولا السحرة ولا الحسد، ما تقف عند كتاب الله عز وجل، وهو علاج لكثير من صور العقد والاكتئاب التي اليوم أصابت الناس. قال لكنه لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. يعني هذا الأثر رحمك الله، الشفاء شفاء القرآن هل هو لكل الناس؟ يقول لأهل الإيمان، لكنه استدراك، لكنه لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه، يعني الممتثل لكتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه هذا الأثر يكون لأهل الإيمان، لمن حكم هذا القرآن وعمل بهذا القرآن. أما الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما ينتفعون. قال أما على من تولى عنه فهو عمي، لكونه عن هداه المستنير عمي. يعني يقول من تولى عن هذا القرآن وأعرض عن العمل به فهذا لا يستفيد من جهة الشفاء. إذن هذا الشفاء ليس الشفاء مطلق، وإنما لمن عمل بهذا القرآن من أهل الإيمان. فالقرآن يعني إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. قال: فمن يقيمه يكن يوم الميعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. هذه أيضا من فضائل القرآن، فضيلة السادسة التي ذكرها هنا، أن القرآن يقود الإنسان إلى الجنة، يقود الإنسان إلى الجنة إذا طبقه الإنسان، كما في الحديث: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمن جعل القرآن إمامه كما هنا يقول يقوده إلى الجنة. فمن يقمه يكون يوم الميعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، يقود إلى الجنة. وعلى العكس قال: كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم إلى النار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من صور العقوبات التي ذكرها الله عز وجل. قال بعد ذلك، ذكر خصيصة لسورة البقرة وآل عمران، قال: وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم. أنتوا عندكم بصيغة الجمع ظل أو ظلا لتاليهما في موقف الغمم، الغمم الشدة والغمة. فقراءة البقرة وآل عمران لها خصيصة أنها تأتي مثل الغمامة، يعني كما في الحديث يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة تسبقهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبها. فلها فضيلة أنها ظل للإنسان. قال: وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم. قال: والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. هذه مجموعة من الفضائل وردت في حديث واحد. قال: وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم. القرآن يشفع لصاحبه، هذه الفضيلة الثامنة هنا، أن القرآن شفيع لصاحبه، يدافع عن صاحبه. يقول: منعته النوم بالليل لقارئ القرآن، فهو شفيع للإنسان ومدافع عنه. قال: والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. هذه الفضيلة التاسعة أنه يلبس تاج الوقار، كما في الحديث: ويوضع على رأسه تاج الوقار، يوضع على رأسه تاج الوقار. يقال: اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم. هذه الفضيلة العاشرة الارتقاء في درجات الجنة، وهذا نص الحديث: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. فيرتفع الإنسان في درجات الجنة بهذه القراءة. قال الفضيلة الحادي عشر: قال: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال: بماذا كسيناها؟ فقيل: بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. هذه أيضا من الفضائل التي ترجع لوالدي حافظ القرآن، أن والديه يلبسان حلة كما في الحديث: لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. فيستغربان فيقولان: بماذا هذا؟ قال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. وهذا فيه حث على للإنسان أن يلحق أبناءه بحفظ القرآن وهذه المشاريع، لأن الأثر سوف يرجع إليك، الأثر الطيب سيرجع إليك إن حفظ أبناؤك كتاب الله عز وجل. قال: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دوما غير منصرم. هذه الثانية عشر أنها آية وإعجاز. قال: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت، يعني كما يسميها العلماء المعجزة الباقية، وكلام أهل العلم معروف في لفظ المعجزة، فهي آية باقية إلى قيام الساعة. قال: دوما غير منصرم، يعني غير منقطع، فهو محفوظ إلى قيام الساعة. قال: لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. هذه من فضائل القرآن أنه محفوظ لم يحرف، محفوظ لم يحرف، بقية الصحف والكتب حرفت، التوراة والإنجيل، وعملت منها نسخ كثيرة إلا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. الله سبحانه وتعالى عهد بحفظ هذا القرآن. قال: تبديل ولا غير. قال: وجل في كثرة الترداد عن سأم، يعني لا يسأم الإنسان من قراءته. لو تقرأ كلام البشر قد تسأم، يصيبك الملل، لكن كتاب الله عز وجل فيه لذة ونعيم. قال: مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم. أيضا من فضائل القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، مهيمن على الكتب السابقة. المهيمن يعني الحاكم عليها، الشاهد عليها، الحكم عليها، على بقية الكتب، يعني المرجع في النهاية إلى كتاب الله عز وجل الذي نزل وهو القرآن. قال: عربيا، هذه من الأوصاف التي جاءت في نزلناه قرآنا عربيا غير ذي عوج، كما في الآية غير ذي عوج. قال: مصدقا جاء في التنزيل في القدم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مصدق لدعوة بقية الأنبياء وبقية الكتب السابقة. الفضيلة الخامسة عشر: قال: فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. هذه الفضيلة هي الشمولية، الشمولية، وذكر صور الشمولية الكثيرة. فقال: من الشمولية فيه التفاصيل للأحكام، أحكام الحلال والحرام، تفصيل كل شيء موجود في القرآن. قال: مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. أيضا القرآن فيه أنباء عن المستقبل، وفيه أنباء الأمم الماضية. ثم أكد أن هذه التفاصيل موجودة. قال: فانظر قوارع آيات الميعاد به. هذه أمور سوف تأتي في المستقبل، القيامة، الله ذكرها مفصل، البعث والصراط والوقوف والحساب، كل هذا موجود في القرآن مفصل. قال: وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، يعني أخبار الأمم السابقة. فيقول هنا القرآن له يعني هذه الشمولية، أخبار ما مضى وأخبار ما سوف يأتي، إلى تفاصيل الأحكام التي كلف بها الناس. قال: وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. يعني يقول: تأمل في أحكام الشريعة، هل تجد شيء غير واضح غير جلي؟ فأحكام القرآن واضح جلي، أحكام الصلاة والصيام والزكاة، فهذه واضحة لا تنقطع الإنسان، غير منفصم، ما فيها شيء عويص. العويص صعب، ليس فيها صعاب، بعض الأمور قد تخفى على البعض. قال: أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلوم. يعني يقول هل هناك باب من أبواب الصلاح ولم يدلنا عليه القرآن؟ ثم البيت اللي بعده، هل هناك باب من أبواب الهلاك ولم يحذرنا منه القرآن؟ هذا كله دليل على ماذا؟ الشمولية. يعني كان يقول ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فدلنا على كل أبواب الصلاح والخير وحذرنا عن كل أبواب الشر والهلاك. قال أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. يعني يقول لا يحتاج الإنسان بعد هداية هذا القرآن إلى النظم المعاصرة، إلى كلام الناس. هل هناك لو يعني قدر نقير من الهداية والدعوة والإصلاح موجود في شرائع البشر والنظم ما موجود في القرآن؟ مستحيل. كل هذا موجود ابتداء في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. النقير هي النقطة التي تكون على نواة التمر. قال بعد ذلك السادس عشر من فضائله: أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم. يعني هذه من فضائل القرآن أنه عظة، أنه عظة للإنسان. قال أخباره عظة، الله كم وصف القرآن بأنه موعظة للمتقين. أمثاله عبر، الأمثال تلك الأمثال نضربها للناس، الله ضرب أمثال بالحيوانات، أمثال كثيرة في كتاب الله عز وجل، والعلماء أفردوها بكتب وتدرس في باب علوم القرآن، الأمثال وأنواعها وأهدافها. قال وكله عجب، كما في قصة الجن أن سمعنا قرآنا عجبا سحقا لذي صمم. يعني بعد كل هذا سحقا لذي صمم، الذي لا يسمع، الذي لا يعتبر، الذي لا يتعظ بكلام الله عز وجل. ثم ذكر قصة الجن، قال لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. الجن فلما حضروه قالوا أنصت، سمعوا كلام الله عز وجل، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا حال الجن كما وصفهم الله عز وجل، سمعوا القرآن في ليلة الجن من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا لحظات حتى أثر فيهم القرآن، أثر فيهم القرآن. ليس فقط أنهم آمنوا وأسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، رجعوا إلى قومهم دعاة يدعون الجن إلى الإسلام، يدعوهم إلى الهداية، يدعوهم إلى الإيمان. فهذا يدل على أثر ماذا؟ القرآن. قال الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. هذا من باب التعظيم، تكبير من المصنف هنا للتعظيم. وهنا والأبيات التي بعدها الفضيلة السابع عشر، وهي معاني التحدي في القرآن، معاني التحدي في القرآن، أن القرآن فيه معاني كثيرة للتحدي. قال الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. قال والله أكبر إذا أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. يعني بلاغة القرآن أعيت، أعجزت بلاغته فصاحة القرآن، سائر الناس، سائر الأمم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من هذا القرآن العظيم. حتى أن أحد الفلاسفة أبو الكندي لما قيل له، فيلسوف معروف، قال له أصحابه يا أيها الحكيم ألا تأتي لنا بمثل هذا القرآن؟ قال فغاب عنهم أيام ثم جاء فقال هذا لا يطيقه بشر. قال فإني فتحت على المائدة فوجدته قد أمر بالوفاء ثم نهى عن ضده ثم بين بيانا عاما ثم استثنى في استثناء ثم ذكر ما جاء. قال وكل ذلك في سطرين ولا يستطيع هذا البشر. يعني كان هم يحاولون يعني بعض المحاولات كما سوف يذكر البائسة الفاشلة في يعني الاتيان بمثل القرآن، ولكن لا يستطيعون. بلاغة القرآن أعجزت سائر الفصحاء. قال: كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. كم للتكثير، كم من ملحد يعني ما المنحرف رام يعني طلب أن يبدي معارضة، حاول أن يعارض القرآن وأن يأتي بمثل القرآن. قال ماذا كانت النتيجة؟ قال: فعاد بالذل والخسران والرغم، ما استطاع أن يأتي بشيء من القرآن. قال: وهذا في التاريخ كثير، مسيلمة حاول أن يأتي فلقب بالكذاب، باء بالذل والخسران. قال: هيهات بعدا لما راموا، يعني هؤلاء الذين حاولوا أن يعارضوا القرآن، هيهات يعني بعد فعلهم وصنيعهم ومطلبهم، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، يعني كان سبب هذا للذل. ثم دعا عليهم الناظم هؤلاء الذين يعارضون القرآن أو يحاولون أن يشابهون القرآن، قال: خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. فهذه كلها يعني دعاء عليهم، على هؤلاء الملاحدة، بخيبة أمانيهم وآمالهم. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم شاهت وجوههم في الخندق، ودعا عليهم بالزيغ عن هديه القيم. ثم ضرب مثال يعني من صور التحدي، قال: كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. يعني قريش معروفين بالفصاحة والبلاغة، وحتى أهل العلم يقولون أن آيات الأنبياء تأتي موافقة لحال الأقوام، موافقة لحال الأقوام. يعني في زمان موسى لما كان السحر منتشر، فجاءت آيات موسى من جنس هذه الأشياء، ولما كان في زمن عيسى منتشر الطب والعلاج، فجاءت آيات عيسى في هذا الجانب. ولما في العرب في قريش كانت منتشرة الفصاحة والبلاغة والتحدي ومجالس الشعر ومجالسات الأسواق في الشعر، جاء القرآن تحدي لهم لمثل الواقع الذي يعيشونه. قال: بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي. يعني يقول الله تحداهم ب يعني صور كثيرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا، ثم تحداهم فأتوا بعشر سور مثله. يعني قال خلاص ما تستطيعون مثل كل القرآن، أتوا بعشر سور فعجزوا، بعدين تحداهم الله عز وجل فأتوا بسورة. فانظر تدرج في هذا التحدي، فظهر عجزهم من كل الوجوه. يعني يأتوا بمثل كل القرآن، بعشر سور من القرآن، بسورة من القرآن، فعجزوا عن كل هذه الصور من التحدي. قال: لم يرمي الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. يعني لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، فلو اجتمع الإنس والجن والخلائق كلهم على أن يأتوا بما يشابه هذا القرآن، فإنهم يعني لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك جاء عن أحد علماء اللغة يقول: لو أدير لسان العرب كله لوضع كلمة في مكان كلمة في القرآن لعجزوا عن ذلك للسياق والسباق واللحاق والمعاني والدلالات الموجودة في كلام الله عز وجل. ثم بعد أن ذكر هذه الفضائل المختلفة، ذكر عقيدة أهل السنة في القرآن، عقيدة أهل السنة في القرآن. قال: أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. هل تعلم له سميا؟ يعني يقول كيف ممكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن والقائل هو من؟ هو الله عز وجل، وهذا كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد في الصفات، فمستحيل أن يأتوا بمماثلة كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ما كان خلقا ولا فيضا تصوره، ولا فيضا تصوره نبينا، لا ولا تعبير ذي نسم. الحقيقة هذا يعني البيت يدل على بلاغة الناظم رحمه الله، لأنه رد على الطوائف المختلفة. قال: ما كان خلقا، هذا يرد على الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق. قال: ولا فيضا تصوره، هذا يرد على الفلاسفة يقولون القرآن فيض فاض على قلب الرسول. تصوره نبينا. قال: ولا تعبير ذي نسم، وهذا رد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، فرد على الطوائف الضالة المنحرفة كلهم في بيت واحد. ثم بيّن وأكد، قال: بل قاله ربنا قولا وأنزله، فالقرآن كلام الله منزل. قال: وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، يعني أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه المستيقظ الفهم. وهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ. قال: والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمني العربان والعجم، أن هذا هو كلام الله منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الوصية بالسنة، بعد أن انتهى من الوصية بالقرآن قال: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. فهنا بدأ بالوصايا تجاه الحديث، فالوصية الأولى العناية برواية الحديث وحفظ الحديث وفهم الحديث. قال: اروي الحديث، اروي الحديث يعني اعتني برواية الحديث وكل متعلقات الرواية. الوصية الثانية: ولازم أهله، ولازم أهله. ثم ذكر المحفز على هذه الملازمة، لماذا تلازم أهل الحديث؟ قال: فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي، وهو حديث الافتراق، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: جماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هم هؤلاء؟ من هي الفرقة الناجية؟ من هم الناجون؟ هم يعني كما قال الخطيب البغدادي ونقله عن عبد الله بن المبارك وعن الإمام أحمد بن حنبل وعن البخاري، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أهل النجاة في هذا الحديث الفرقة الناجية. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني من ينطبق عليهم هذا الوصف، لأنهم أكثر الناس اتباعا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. هذه جملة من الوصايا. قال: سامت، سامت يعني اقصد، اقصد، اقصد منابرهم. المنابر يعني المجالس، مجالس، ليس المنبر على وجه الخصوص، لأن العالم قد يكون في مجلس في أي مكان. فإذن هنا الوصية بقصد مجالس أهل الحديث. قال: واحمل محابرهم، واحمل محابرهم، مقصود واحمل محابرهم أي احمل المحابر في مجالسهم، يعني لا تفوت كتابة العلم، لا تفوت كتابة الحديث، في مجالس العلم، وهذا من باب الحث أن الإنسان لا يفوت فائدة من فوائد العلم. ليس يعني الكلام على ظاهره واحمل محابرهم، أنك تحمل محابر العلماء، لا، أنت اللي تحمل محابرك حتى تكتب، حتى لا تضيع شيء من الفوائد. قال والزم أكابرهم في كل مزدحم، يعني تلزم أكابر العلماء، وهذا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، الإنسان يلزم كبار العلماء إذا وجدهم. قال في كل مزدحم، يعني في كل مكان يزدحم عليه الناس على العالم، يحرص الإنسان أن يحضر له ولا يفرط في مثل هذه المجالس. قال مكملا هذه الوصايا بلزوم العلماء: أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحلك إن تنزل بسوحهم. هنا دعا إلى أول شيء سلوك منارهم، يعني طريقهم، سر في طريق العلماء، يسير الإنسان وينطلق على منهج أهل العلم. قال والزم شعارهم، شعارهم هديهم، الزم هدي العلماء. قال لابد أن يفسر بالهدي، لأن الشعار يعني جاء في الآثار عن السلف لا شعار في الإسلام، لا شعار في الإسلام، يعني الشعارات الجاهلية والرايات هذه كلها باطل. قال واحطط رحلك إن تنزل بسوحهم، احطط يعني ضع رحلك المركب، إن تنزل بسوحهم يعني الساحات، يعني إذا نزلت في بلد فأول ما تفعله تزور ماذا؟ العلماء، تزور علماء أهل الحديث، تزور أهل العلم في البلد. قال بعد أن ذكر هذه الوصايا، ست وصايا إلى جانب الوصيتين، ثمان وصايا، بيّن شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث. قال هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. فبين أن أهل الحديث هم العدول، ويقصد هنا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، يعني يحمل السنة والأحاديث العدول. قال إلى جانب العدالة، يعني ليس فقط عندهم العدالة، يعني العدالة هي سلامة الدين والسلام من الكذب. يقول إلى جانب هذا كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، أهل الحديث إلى جانب العدالة عندهم الأخلاق وعندهم الشيم صفات. قال في شرف أهل الحديث هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، يعني هذا من شرف أهل الحديث أنهم الفضائل الذين حازوا خير المناقب، المناقب اللي مضت معانا في شرف العلماء ومكانة العلماء. قال هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، يعني هم حماة الدين وهم أنصار السنة، يذودون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذودون عن الشريعة ضد المخالفين، ضد أهل الشبهات أهل البدع. قال هم الجهابذة الأعلام تعرفهم، الجهبذ هو الناقد الخبير في اللغة، هو الناقد الخبير، وأصل هذه الكلمة معربة، يعني ليست عربية في الأصل. قال هم الجهابذة الأعلام تعرفهم، الأعلام يعني المقصود العلم يطلق على الجبل، على الجبل ثم يكنى به على الرسوخ وعلى العلماء. الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم، يعني السيما هي العلامات. قال ووسمهم، الوسم في الأصل ما هو؟ هو الكي، وماذا يترتب على الكي؟ تظهر ماذا؟ الآثار، تظهر الآثار. فيقول العلماء بماذا يعرفون؟ يعرفون بالعلامات والآثار، بالعلامات والآثار، سواء من لزومهم، من تقواهم، من زهدهم، من ورعهم، من علاماتهم كثيرة. قال هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، يعني هم الذين يحمون الدين ضد الفرق الضالة المنحرفة. ولذلك كما أسلفنا يعني الكتب اللي ألفوها قال حوزته من العدو بجيش غير منهزم. ما المقصود الجيش؟ الأدلة. الأدلة الجيش هنا بالأدلة. ولذلك ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والكتاب الآخر اجتماع الجيش والدساتر، هذه كلها يعني المقصود ماذا؟ الأدلة، جمع الأدلة. وهذا تجدون في يعني النونية ابن القيم يكرر قضية الجيش، كيف إذا جاء جيش السنة في مقابل جيش الباطل، يعني أدلة السنة مع أدلة ماذا؟ الباطل. قال واحد مشايخنا كان سريع البديهة، فقال ليش أنتوا أهل السنة كل ردودكم الأدلة الدامغة والصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية؟ فقال هذا له أصل في القرآن والسنة؟ قال نعم. قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكان سريع البديهة يعني ذكر مباشر. قال هم البدور ولكن لا أفول لهم، يعني شبه أهل الحديث من شرفهم أنهم كالبدور كالأقمار كما مضى معنا في الحديث. لا أفول لهم يعني لا غياب لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، يعني فاقوا نور الشمس والقمر بنشر العلم. قال لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، يعني لا يصل الإنسان إلى درجة أهل العلم وأهل الحديث إلا إذا سعى طريقهم، إنما العلم بالتعلم، لا ينال الإنسان هذه المنازل إلا إذا سلك دروبهم. قال أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم، يعني إذا قارنتهم بغيرهم فهم أبلغ في الحجة وأرجح في الكفة، هذا يدل على فضلهم ومكانتهم. قال كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم. هنا يبين يعني موقف علماء الحديث من السنة والحديث وما قدموه من خدمات جليلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا، العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أصحاب الأسانيد، خلف يأخذون الإسناد راو عن راو على الاتصال. قال لسيد الحنفاء في دينه القيم، قال يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يعني هم أهل الحديث هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم على نهجه ويطبقون سنته ويحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في الآثار أن حق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. قال يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدور والقلم، فهم الذين يروون الأحاديث ويحفظونها بصورتي الحفظ، وهذا عند العلماء معروف بالمصطلح ضبط الصدر والكتاب. قال حفظا لها بالصدر والقلم، إما أن يروونها بالحفظ بالذاكرة وإما أن يروونها في الكتب تضبط في الكتب. قال ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، وهذا كله في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فنظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بمجموع الطرق. قال أدوا مقالته نصحا لأمته، أدوا يعني نشروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لهذه الأمة، صانوا روايتها عن كل متهم، بحثوا عن المجروحين والوضاعين في الحديث وحاربوهم وبينوهم، وما تركوا حديث سقيم ضعيف إلا وبينوه، وما تركوا راو فيه جرح إلا وبينوه، وانظروا يعني عشرات الكتب للعلماء في الرجال في الجرح والتعديل. لماذا؟ لم تأتي عبطا ولا طحنا في الماء، إنما جاءت لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ جانب الرواية. قال بعد ذلك يبين موقف أهل الحديث من الدنيا، وهذا مهم جدا، يعني علم الحديث والدنيا لا يجتمعان في قلب طالب العلم. قال لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، يعني أهل الحديث لم يلههم معاني الدنيا من الأموال، الخول يعني الخدم، الخدم والعمال وغيره. قال ولا ابتياع، يعني لم يلههم البيع والشراء، ولا حرث، لم يشتغلوا بالزرع والحرث، ولا نعم بالأنعام. فهؤلاء يعني تفرغوا لهذا العلم، تفرغوا للعلم، بذلوا أوقاتهم وحياتهم ومهجهم لهذا العلم حتى بارك الله لهم. قال هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا، ولا الجمع للأموال ولا والخدم. يعني يقول هذا هو المجد الحقيقي، المجد الحقيقي والسؤدد الحقيقي في العلم، ليس في أن يكون الإنسان ملك، ولا أن يكون الإنسان صاحب نسب، ولا عنده أموال كثيرة ولا خدم، وإنما المجد الحقيقي أن يكون الإنسان صاحب علم. قال فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم، يعني سائر الأمجاد الدنيوية الزائلة من الأموال والخدم هذه لا تقارن بماذا؟ بمجد العلم ومكانة العلم، بل هي تخدم العلم، تخدم العلم. لأن العلم هو الذي يخدم الإنسان، العلم هو الذي يخدم الإنسان ويرفع الإنسان بهذا العلم. ولذلك في المقارنة فالعلم يخدمك وأنت تخدم المال، كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر أربع ثمرات عظيمة لأهل الحديث، صور من الثمرات. قال والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. هذه كلها فضائل عظيمة، يعني الثمرة الأولى لأهل الحديث الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال والنور، هذا النور يكون على الصراط، والنور يكون على حسب العمل، ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أجل نور هو نور العلم. قال والفوز العظيم لهم، والآيات في الفوز كثيرة، ذلك الفوز العظيم يا أهل الإيمان والعمل يوم القيامة. قال والبشرى لحزبهم، لهم البشرى في الدنيا والآخرة. ثم بعد أن حث، يعني ذكر هذه الثمرات، أراد أن يرغب. قال فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، يعني هل تريد أن يكون لك الأمن والنور والفوز والبشرى يوم القيامة؟ إذا أردت هذا الرقي وهذه المنازل وهذه الثمرات فعليك بهذه الأمور. وصى بخمسة وصايا حتى تصل إلى مكانة هؤلاء العلماء. قال فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبه، هذه الوصية الأولى، يعني إلزم تقوى الله، وهذا يدل على تفاوت أهل التقوى. قال سلم التقوى، السلم يدل على ماذا؟ تفاوت الناس، درجات في هذا السلم. قال فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم، هذه الوصية الثانية، الهمة العالية، الهمة العالية، أن يكون لدى الإنسان الهمة العالية. والوصية الثالثة قال وجد مثل جدهم، يعني لابد أنك تبذل نفس التعب الذي بذلوه والعناء الذي لاقوه، تقرأ في تراجمهم في رحلات الطلب، في السفر، في السهر، في طلب العلم. العلم لا يأتي براحة الجسد كما جاء في الأثر، لابد أن الإنسان يتعب فيه. قال: واعكف على السنة المثلى كما عكف، أيضا هذه الوصية الرابعة حتى تصل إلى رتب أهل الحديث. اعكف على السنة كيف؟ قال: حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، يعني استمر اعكف على السنة. حفظ ليس فقط حفظ، لابد أيضا أن تعرف المعاني. قال: مع الكشف عن تفسيرها، وتستمر على هذا، تنظر معاني الأحاديث، شروح السنة كثيرة، فيدرك الإنسان معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، الوصية الخامسة حتى تسلك مسلك أهل الحديث، قال: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. يعني اقرأ كتاب في المصطلح، تعلم كتاب في المصطلح. اقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، يعني اقرأ كتاب يعلمك مصطلحات أهل الحديث، كتب المصطلح كثيرة جدا. قال: تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. لماذا تدرس كتاب في المصطلح؟ حتى تعرف المصطلحات وتعرف الصحيح من الضعيف. ثم شرع في ذكر منزلة السنة، منزلة السنة، قال: فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. يعني السنة المحجة كما جاء: تركتكم على مثل البيضاء. طبعا رواية المحجة ضعيفة لا تثبت، لكن تركتكم على مثل البيضاء، فهي واضحة جلية للإنسان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي الحنيفية، حنيفية هي ملة إبراهيم السمحاء على التوحيد، لذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إليك؟ قال: الحنيفية السمحاء. قال: فاعتصمي، يعني تمسك بهذه السنة. قال: وحي من الله كالقرآن، أيضا من منزلة السنة، يقول أنه وحي ثاني، مثل القرآن وحي، كذلك السنة ماذا؟ وحي. قال: وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظ ولا تهم. ما الدليل أن السنة وحي؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني في سورة النجم وردت هذه الآية، قال: فاحفظ ولا تهم، أن هذه أيضا من الوحي. قال: خير الكلام ومن خير الأنام، بدا من خير قلب به قد فاها خير فمي. انظر كم خيرية ذكر هنا، أربعة في صفة السنة. قال: خير الكلام، يعني السنة الحديث خير الكلام، ومن خير الأنام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله واختار، ومن خير فمي، فهذه السنة والحديث خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي البيان لأسرار الكتاب، قال: فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. أيضا من منزلة السنة أنها بيان للقرآن، بيان للقرآن، وهذا معروف أن السنة بيان للقرآن، سواء بإنشاء يعني بتخصيص العام أو بتقييد المطلق أو بتفصيل المجمل، ثلاث صور من البيان معروف عند علماء الأصول، موقف السنة تجاه القرآن. إذن هنا ذكر خمسة أشياء في منزلة السنة، قال: المحجة، الأمر الثاني الحنيفية، الأمر الثالث وحي ثاني، الرابع خير الكلام، الخامس هي البيان لأسرار الكتاب. قال: فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، يعني كن بعيد عن مسألة الإعراض، لا تعرض عن القرآن، اتصف بعدم الإعراض عن كلام الله عز وجل. ثم قال: حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي. هذه دعوة للانقياد، الانقياد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. في الآية ثم لم يرتابوا، يسلم ويرضى الإنسان. قال واعضض عليها وجانب كل محدثة، تمسك بالسنة، عض عليها كما في الحديث، عض عليها بالنواجذ، يدل على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجانب كل محدثة، اجتنب المحدثات، لأن البدعة عكس السنة، وما أحيت بدعة إلا أميتت في مقابلها ماذا؟ سنة. إذن قال وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي، يعني لا أرضى بهذه البدعة، لا نعم في هذه البدعة ولا أقبل هذه البدعة، يعني أرفض كل بدعة تأتيك. فإذن قال فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الأيمان من قسم، يعني يقول الذي عند ريبة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وشك في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحرج، فهذا ما له من الإيمان نصيب، يعني يشير إلى الآية فلا وربك لا يؤمنون، الذي لا يرضى بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الإيمان نصيب. قال فلا وربك، يعني الآية، أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صممي، يعني ما يتأثر بهذه الآيات الواضحات التي تنفي الإيمان عن هذا الشخص الذي يكون لديه ريب ولا يرضى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ذكر يعني موقف الإنسان من السنة، ذكر ثلاثة أشياء: تحكيم السنة والرضا والتمسك بها والعظ والحذر من البدعة، هذه ثلاثة أشياء. قال حكم نبيك وانقد وارضى، والثانية واعضض عليها، والثالثة وجانب كل محدثة، هذه ثلاثة أمور تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. هنا بعد أن ذكر الوصية بالقرآن والوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع بذكر دراسة علوم الآلة. والعلوم نوعين: علوم المقاصد وعلوم الآلة. علوم المقاصد هي معروفة، علم القرآن والحديث والعقيدة والفقه، هذه علوم مقاصد. وهناك علوم آلات، يعني وسائل، وسائل إلى المقاصد، مثل النحو والبلاغة والأصول والقواعد والفرائض والتجويد وغيرها، هذه تساعدك على فهم المقاصد الأساسية من العلوم. قال في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. فهنا يبين طلب الفرائض وعلوم الآلات، ويحذر من العلوم الضارة. سوف يتطرق إلى ثلاثة علوم ضارة، وهي السحر وعلم الكلام والمجلات المضلة. قال وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. علم الفرائض وعلم التركات وعلم المواريث، هذه لا شك من العلوم التي تدرس في الفقه، وقد خصت برسائل خاصة ومنظومات. وأما هنا يعني جعل الفرائض نصف العلم مبني على حديث ضعيف، حديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر آيات الفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض. قال من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يعني يقول من شرف هذا العلم، علم الفرائض، أن الله هو الذي قسم الأنصبة فيها، الأصول والفروع والأرحام. قال ولم يكلها إلى عرب ولا عجمي، لم يكلها إلى الناس. قال يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي. يعني هنا يشير إلى أن الآيات موجودة في كتاب الله عز وجل. طبعا آيات المواريث محصورة، هي ثلاث آيات في سورة النساء تبدأ يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي بعدها آية رقم 11 و12، ثم ختام السورة في آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهنا إشارة إلى تعلم علم الفرائض وأنه موجود في كتاب الله عز وجل. قال بعد ذلك بعد الفرائض: وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهمي. يعني أدرس من علوم الآلة الأشياء التي تستعين بها وتعينك على حل المبهمات. يعني لماذا ندرس علوم الآلة؟ عشان نفهم القرآن ونفهم السنة، نفهم القرآن والسنة، ولذلك ندرس علوم الآلة. وأشار إلى بعض العلوم، قال: كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلمة. هذه أمثلة على علوم الآلات، كالنحو والصرف، النحو يعني العناية بالإعراب، الصرف العناية بالبناء، التجويد لا يخفاكم والعناية بمخارج الحروف وإعطاء حقها ومستحقها، مع لغة معرفة اللغة. علوم اللغة يعني التي تدرس على وجه الخصوص يعني في الآلات هي البلاغة والصرف والنحو، البلاغة والصرف والنحو، لأن علوم اللغة كثيرة 12 علم، لكن يعني أهمها لطالب العلم هذه الثلاثة. قال: يدرى بها حل ما يخفى من الكلمة، يعني فائدة علوم الآلات. ثم بدأ يحذر من العلوم الضارة، وأول علم هو علم الكلام. قال: واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. يعني علم الكلام والفلسفة وعلم الكلام أصلا أنشئ لمضادة القرآن والسنة وتحريف القرآن والسنة، قوانين باطل فلسفية تقف ضد القرآن والسنة. فحذر من قال: واحذر قوانين أرباب الكلام، يعني علم الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. ذكر خلاصة، قال: قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. يعني هذا العلم، علم الكلام كله فلسفة ومفتاح للزندقة، كما في آثار السلف، يعني آثار كثيرة جدا عن السلف: من طلب العلم بالكلام تزندق. هذه عبارة مشهورة عند السلف، فأن يطلب العلم بهذا وسبب للزندقة. ثم ذكر كيف أن أهل الفلسفة باءوا بالندم، كم من ملم به قد باء بالندم. ولذلك تجدون يعني في ترجمة الرازي والجويني ويقول: ما استفدنا والآن نموت على عقيدة عجائز نيسابور، وغيرها من العبارات. والرازي له أبيات: ولم نستفد طول عمرنا من بحثنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا فقط. يعني فلسفة لم يستفيدوا علم نافع. قال: راموا بها عزل حكم الله واقترحوا. يعني ما المقصد هنا؟ يذكر مقاصد علم الكلام السيئة، فمن مقاصد هذا العلم السيء قال: راموا بها عزل حكم الله واقترحوا. يعني أرادوا بهذا تعطيل أحكام الله عز وجل. علم الكلام من مقاصده احنا ذكرنا مضادة القرآن والسنة، فأرادوا تعطيل القرآن والسنة، ولذلك يأتون على كتاب الله عز وجل بالتحريف وبالتمثيل وغيرها من الآفات. قال: واقترحوا للحق ردا وإنقاذا لحكمهم. يعني هم يقول أرادوا رد الحق وإنقاذا لحكمهم. يعني لماذا وضعوا القوانين الفلسفية وعلم الكلام؟ حتى ينقذوا آراءهم، ينقذوا علمهم، ينقذوا فكرهم. يعني رأى مثلا المعتزلة وغيرهم والجهمية أن أفكارهم لن تروج إلا بهذا العلم، إلا بهذه القواعد الباطلة الكثيرة. قال: يروك إن تزن الوحيين مجترئا عليها بعقول المغفل العجم. يعني يروك هنا بمعنى يرونك، أي يريدونك، أي يريدونك، يعني يريد أن يجعلوا منك إنسان متجرئ. أن تزن الوحيين مجترئا، يعني يكون لديك جرأة على نصوص القرآن والسنة. قال: عليهما بعقول المغفل العجم. ماذا يقصد بعقول المغفل العجم؟ يعني أساسيات علم الكلام من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ جاءت من الفلاسفة والمناطق، وجاءت من العجم، الجهم بن صفوان وغيرهم أرباب علم الكلام، فهؤلاء الأصل فيهم العجمة. قال: يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. وانظر، يعني يقول من مقاصد علم الكلام أن تجعل علم الكلام هو المحتكم والرجوع إليه عند الخلاف. المشتجر يعني عند الخلاف، عندما يحصل الخلاف يقول ترجع إلى علم الكلام، إلى قوانين الكلام. والقصد من هذا كله في البيت الثاني يقول: إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم، يعني يريدون أن يبينوا للناس أن الوحي ليس كاف في علاج الملمات والأخطاء والخلافات، وأن الوحي قاصر، وأن ما أتوا به من القوانين والفلسفات هو نافع. قال: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. يعني أيضا يريدون منك أن يكون موقفك من القرآن التحريف، تحرف عن مواضع، سواء التحريف اللفظي أو المعنوي. يقول: إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة، يعني ليس معضلا عليك وصعبا عليك أن تحرف القرآن، يعني على طريقتهم، هذه أهدافهم، تعطيل الأحكام الشرعية، تعطيل القرآن، تحريف القرآن. قال: كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. أيضا يرون أن الأحاديث ماذا؟ آحاد، والأحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة ولا تنبني عليها الأحكام. طيب خلاص، ما بقي لا القرآن ولا السنة، القرآن محرف والسنة آحاد، فلم يبقى الوحيين، فماذا تأخذ؟ علمهم، علم الكلام، هذا العلم الباطل. قال: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا، وكسر ما نصروا منهم على رغم. يعني أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر دينه الذي خذلوه، موقف هؤلاء خذلان الكتاب والسنة، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحفظ الكتاب والسنة وأن يبقي القرآن والسنة على رغم، يعني على الرغم منهم وعلى الرغم على أنوفهم. لعلنا نكفي ونكتفي بهذا، ونكمل بعد الصلاة ما تبقى من هذا المتن، حتى نترك فرصة لمن يجدد وضوءه. بارك الله فيكم.